الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. التقييد. كنا بصدد بيان أقسام الجمع العرفي في التعارض غير المستقر. درسنا إلى حد الآن القسم الأول من أقسام الجمع العرفي، وهو المسمى بالحكومة. الآن نأتي إلى القسم الثاني من أقسام الجمع العرفي، وهو المسمى بالتقييد. لأجل توضيح فكرة التقييد، يقول السيد الشهيد رضوان الله عليه أنه متى ما جاءنا وصل إلينا دليلان، أحدهما مطلق يعني انصب الحكم على طبيعة مطلقة تجري في تلك الطبيعة تجري قرينة الحكمة وتثبت بأن مراد المتكلم هو الحكم على ذات تلك الطبيعة بدون قيد، مقتضى الإطلاق وقرينة الحكمة أن مراد المولى هو الحكم على هذه الطبيعة بدون قيد، هذا دليل مطلق. ووصلنا أيضا دليل مقيد، بمعنى أنه ذكر فيه القيد وانصب الحكم في هذا الدليل الآخر على طبيعة مع بيان القيد لتلك الطبيعة، فحينئذ لا بد وأن نلحظ حال هذا الدليل المقيد لكي نجد بأن هو ما وجه تقديمه على المطلق. هل أنه يقدم على المطلق بملاك النظر أيضا فيرجع الأمر إلى البحث السابق إلى الحكومة، أو أن هناك ملاك آخر لتقديم المقيد على المطلق فنسمي ذلك بالتقييد، بملاك التقييد. يقول السيد رضوان الله عليه أننا حينما نلحظ حال الدليل المقيد نجده أنه لا يخلو من أحد وجوه أو أقسام ثلاثة. الدليل المقيد يمكن أن نقسمه إلى ثلاثة أقسام. في القسم الأول من هذه الأقسام الثلاثة سيرجع الأمر إلى الحكومة، يتم فيه النظر من الدليل المقيد إلى الدليل المطلق، وبالتالي يتقدم عليه بالنظر، وذلك داخل في ملاك الحكومة الذي بحثناه سابقا. وفي القسمين الآخرين لا بد وأن نجد ملاكا آخر لتقديم المقيد على المطلق بدون وجود نظر للمقيد على المطلق. كيف؟ لا بد وأن نطرح هذه الأقسام الثلاثة لكي يتضح أنه في القسم الأول يرجع إلى الحكومة، وفي القسمين الآخرين يوجد ملاك آخر للتقديم نسميه بملاك التقييد، وجه آخر للجمع العرفي ونسميه بالتقييد. الأقسام الثلاثة هي: أولا ما إذا كان هذا الدليل المقيد جاء بلسان التقييد، بمعنى أنه كان واضحا في أنه يريد أن يقتطع قسما من الدليل الآخر الذي كان مطلقا. هو يصرح بأن ذلك الحكم مقيد بهذا القيد، جاء بلسان التقييد لا بلسان حكم مستقل لا علاقة له بذلك الحكم الآخر المطروح في الدليل المطلق، لا، بل بلسان تقييد ذلك الدليل المطلق. جاء الدليل المقيد بلسان تقييد ذلك الدليل المقيد، فأشار فيه إلى أن ذلك الحكم المطروح في ذلك الدليل مقيد بهذا القيد، بخلاف ما إذا جاء الدليل المقيد كحكم مستقل لا علاقة له لا بلسان التقييد، كحكم مستقل صحيح أنه جاء مع القيد لكنه لا بلسان التقييد. مجيء الدليل مع القيد شيء، ومجيء الدليل بلسان التقييد شيء آخر. ربما يكون الدليل مشتملا على قيد لكنه ليس بلسان التقييد، ليس بلسان أن ذاك الحكم المطلق في واقعه مراد المولى مقيد بهذا القيد لا بهذا اللسان، بل بلسان حكم مستقل كأنه أغفل عن مجيء ذاك الدليل المطلق من الأساس يرتجل حكما مقيدا، وهذا ليس بلسان التقييد. بعبارة أخرى نطبق على مثال، مثلا عندنا دليل مطلق يقول أكرم الفقير، هذا دليل مطلق. في مقابله في مجال آخر جاءنا دليل مقيد قال لا يجب، هذا دليل مقيد على شكلين، تارة هذا دليل المطلق يقول أن وجوب إكرام الفقير مقيد بالعدالة، هذا بلسان التقييد وجوب إكرام، افترض وجوب الإكرام الفقير مشرعا في دليل آخر مسبقا لا الآن بصدد تشريعه مستقلا، افترض بأن وجوب إكرام الفقير معهود والآن بصدد تقييده، فيقول بأن وجوب إكرام الفقير يعني وجوب إكرام الفقير المعهود في دليله مقيد بالعدالة، هذا شكل، هذا بلسان التقييد. وتارة لا كإنشاء حكم مرتجل ما له علاقة بحكم آخر، رأسا يقول لا يجب إكرام الفقير الفاسق أو لا تكرم الفقير الفاسق، يحرم مثلا لا تكرم الفقير الفاسق يحرم، هذا كحكم مستقل لا بلسان التقييد وإن كان القيد مذكور فيه. مجيء الحكم مع ذكر القيد لا يعني دائما أنه بلسان التقييد، الآن قوله لا يجب لا تكرم الفاسق إذا يحرم، افترضنا يحرم إكرام الفقير الفاسق، هذا ليس بلسان التقييد، هذا حكم مستقل، حكم مستقل برأسه، هذا حكم مستقل برأسه. إذن فالقسم الأول من دليل المقيد ما إذا كان دليل المقيد قد جاء بلسان التقييد، إن كان قد جاء بلسان التقييد فلا شك أنه يشتمل على النظر إلى الدليل المطلق، هذا لأنه لسان التقييد بل يستبطن النظر، لسان التقييد يستبطن النظر إلى الدليل، كأنه جعل الدليل المطلق مفروغا عنه والآن يبحث عن تقييده والآن يتكلم عن تقييده، فهذا لا شك بأنه سيشتمل على النظر، سيشتمل على النظر إلى الدليل المطلق فيتقدم عليه بالحكومة، وهذا يدخل في البحث السابق في بحث الحكومة. هذا هو القسم الأول من الدليل المطلق. والقسم الثاني من الدليل المطلق من الدليل المقيد، القسم الثاني من الدليل المقيد ما إذا كان هذا الدليل المقيد لا بلسان التقييد بل بلسان حكم مستأنف جديد وفيه قيد، حكم مستأنف جديد وفيه قيد، فهذا على قسمين يشكل هذان القسمين، القسم الثاني والثالث. إذ بعد أن افترضنا بأن دليل التقييد لم يأتي بلسان التقييد، أن دليل المقيد لم يأتي بلسان التقييد بل بلسان حكم مرتجل، حكم مستأنف، فهذا تارة يكون الحكم المطروح فيه بين الحكم المطروح في الدليل المطلق، بفرق أن هذا انصب على طبيعة مقيدة على حصة خاصة، وذاك الدليل المطلق كان قد انصب على طبيعة مطلقة. يعني ماكو اختلاف بينهما في السلب والإيجاب، لا اختلاف بينهما في السلب والإيجاب، بل هما متماثلان متطابقان في السلب والإيجاب. غاية الأمر أن أحدهما مطلق يعني انصب على طبيعة مطلقة، والآخر انصب على طبيعة مقيدة. مثاله ما إذا كان الدليل المطلق قد قال أكرم الفقير، والدليل المقيد قال أكرم، أيضا قال أكرم، ما قال لا تكرم، الدليل المقيد قال أكرم الفقير العادل، ذاك دليل مستقل برأسه، هذا أم دليل مستقل برأسه ليس بلسان التقييد، لكن أحدهما يقول أكرم الفقير والآخر يقول أكرم الفقير العادل، ليس بينهما اختلاف في السلب والإيجاب، بل كلاهما إيجابيان، كلاهما يقول أكرم. غاية الأمر أن أحدهما يقول أكرم الفقير والآخر يقول أكرم الفقير العادل، هذا شكل. والشكل الآخر أن يأتي الدليل المقيد الذي ليس بلسان التقييد بنحو مضاد للدليل المطلق، الدليل المطلق مثلا كان مثبتا وهذا منفي، يعبر بالمضاد، المضاد أوسع من المناقض، يعني ربما يكون أيضا إيجابيا لكنه بنحو لا يجتمع مع ذاك الإيجابي، كلاهما إيجابيا لكننا نعلم بالتضاد بينهما، كصلاة الجمعة وصلاة الظهر نعلم بأنهما متضادان، نعلم بأنهما ليس كلاهما واجبا في يوم الجمعة. فالتضاد هنا لا يقصد خصوص التنافي بالسلب والإيجاب حتى يصير نقيضين، لا، وإن كان هذا أيضا بالمعنى الأعم مضاد معه، يعني غير قابل للاجتماع معه، فيقصد بالتضاد هنا مطلق ما لا يمكن اجتماعه مع الآخر. فالقسم الأخير ما إذا كان الدليل المقيد الذي لم يأتي بلسان التقييد كان الحكم المطروح فيه مضادا للحكم المطروح في المطلق، وقد اختص بحصة مقيدة، اختص بحصة مقيدة. مثاله إذا قال في الدليل المطلق أكرم الفقير، هذا الدليل المطلق، وقال في الدليل المقيد لا تكرم الفقير الفاسق، هنا لا تكرم مضاد لأكرم، ولكنه اختص بحصة خاصة، اختص الفقير الفاسق، لا تكرم الفقير الفاسق. إذن من حيث المجموع صارت عندنا ثلاثة أقسام. كان القسم الأول ما إذا جاء الدليل المقيد بلسان التقييد، وقلنا أن هذا مرجعه إلى الحكومة. والقسم الثاني ما إذا لم يكن بلسان التقييد لكنهما بل متساويان في السلب والإيجاب ومتماثلان، إلا أن أحدهما انصب على المطلق والآخر انصب على المقيد. والقسم الثالث ما إذا لم يكن بلسان التقييد أيضا، ولكنه الدليل المقيد اشتمل على حكم مضاد مع الحكم المطروح في الدليل المطلق، وهو بلحاظ حصة خاصة مقيدة. هذه ثلاثة أقسام. أما القسم الأول فقد قلنا أنه يرجع إلى الحكومة، وأما القسم الثاني وهو مثل ما إذا جاءنا دليل يقول أكرم الفقير وجاءنا دليل آخر يقول أكرم الفقير العادل، لا اختلاف بينهما من حيث الإجابة والسؤال ولا تضاد بينهما في نفسيهما، ولكن أحدهما مطلق والآخر مقيد. أكرم الفقير وأكرم الفقير العادل. فهنا ماذا نقول؟ هل نقيد أو لا نقيد؟ في هذا القسم يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه أنه تارة نحن لا نعلم وحدة الحكم بين هذين الدليلين، نحتمل أن يكون وجوب إكرام الفقير مستقلا عن وجوب إكرام الفقير العادل، بحيث أن الفقير العادل له ملاكان لوجوب الإكرام، ملاك كونه فقيرا بما هو فقير بقطع النظر عن عدالته، وملاك آخر لوجوب إكرامه وهو كونه فقيرا عادلا. لو احتملنا ذلك، لو احتملنا تعدد الملاك تعدد الحكم، أن الحكم بوجوب إكرام الفقير شيء وله ملاكه، والحكم بوجوب إكرام الفقير العادل حكم آخر له ملاكه مستقلا، بحيث قد اجتمع الملاكان على الفقير العادل، عندئذ هل يندك أحدهما بالآخر ويتحول إلى حكم واحد مؤكد أو لا، أو يظلان حكمان؟ هذا بحث آخر الذي نحن الآن لسنا بصدده. إجمالا لو احتملنا تعدد الحكم، لو احتملنا أن الحكم المطلق والحكم المقيد كل منهما حكم مستقل عن الآخر، قد صدر من المولى حكمان مستقلان، لو احتملنا ذلك فلا يبقى أي تعارض بين الدليلين حتى يحتاج إلى تقييد أو حتى يحتاج إلى جمع عرفي، لا يبقى أي تعارض بين الدليلين، لأنه هذا صادق وذاك صادق، فمن يحتاج إلى جمع عرفي لا تعارض حتى يحتاج إلى جمع عرفي بينهما. الفقير يجب إكرامه مطلقا والفقير العادل أيضا يجب إكرامه، ذاك صحيح، هذا صحيح، لا تعارض بينهما. وتارة نفترض أننا نعلم بوحدة الحكم، لا نحتمل تعدد الحكم، بل نعلم بأن الحكم المقصود في قوله أكرم الفقير والحكم المقصود بقوله أكرم الفقير العادل كلاهما حكم واحد، وليس أحد كل منهما يشير إلى حكم مستقل عن الآخر. لو علمنا بأنه لم يشرع في الشريعة الإسلامية حكمان مستقلان أحدهما بلحاظ الفقير مطلقا والآخر بلحاظ الفقير الفاسق، بل هناك حكم واحد، إما هذا الحكم مطلق في واقعه أو مقيد، ليس هناك حكمان، بل إنما هو حكم واحد، هذا الحكم الواحد في واقعه إما مطلق أو مقيد، ولم يصدر من الشارع حكمان. لو علمنا بذلك كما هو كثيرا ما يكون كذلك، مثلا بالنسبة إلى الصلاة الواجبة أفرض مثلا بعض الأدلة تكون مطلقة بلحاظ بعض القيود، مثلا الصلاة مطلقة من ناحية الأذان والإقامة، بعض الأدلة مقيدة ب الأذان والإقامة، وهذا نحن نعلم بأنه ليست هناك تشريعان للصلاة، تشريع للصلاة بدون مطلق عن الأذان والإقامة، وتشريع للصلاة مع الأذان والإقامة، لا، الصلاة هي واحدة المشرعة تشريعا واحد، المراد الجدي للمولى واحد إما مطلق أو مقيد، عادة هكذا في كثير من الأحكام الشرعية يحصل العلم ولو بضرورة فقهية، يحصل العلم بوحدة المراد بوحدة الحكم في الدليلين، أن كلا الدليلين ينظران إلى حكم واحد، فإما واقع مراد المولى مطلق على طبق ظهور ذاك الدليل، أو مراد المولى مقيد على طبق ظهور هذا الدليل، وواقع مراد المولى واحد ليس حكمان. في كثير من الموارد الفقهية يحصل العلم بذلك ولو بضرورة فقهية. إن حصل العلم بذلك بهذا النحو سوف يقع التعارض بين ظهور الدليل المطلق وظهور الدليل المقيد، وذلك باعتبار أن هذا الحكم إن كان مطلقا فظهور التقييد ظهور قاعدة احترازية القيود في الدليل الثاني كاذب، وإن كان الحكم في واقعه مقيدا فالظهور الإطلاقي الحاصل بقرينة الحكمة في الدليل المطلق كاذب. إذن يحصل لنا اليقين بأن أحد هذين الظهورين على خلاف مراد المولى، إما الظهور الإطلاقي الحاصل بقرينة الحكمة في الدليل المطلق ليس مرادا للمولى، أو أن الظهور التقييد في احترازية القيود الحاصل بقاعدة احترازية القيود هذا الظهور على خلاف مراد المولى، أحد هذين الظهورين على خلاف مراد المولى قطعا، فيقع التعارض بين الظهور الإطلاقي لأحد الدليلين وظهور التقييد الحاصل بقاعدة احترازية القيود في الدليل الآخر، يقع التعارض بين هذين الظهورين. وعندئذ ماذا نصنع؟ عندئذ نقول بأنه إذا كان هذان الدليلان مجتمعين في دليل واحد لكان يزول الظهور الإطلاقي وفقط يبقى الظهور التقييدي، وذلك لأن مقدمات الحكمة تنهار، لأن إحدى مقدمات الحكمة وهي مقدمة الصغرى من المقدمتين، تذكرون السيد الشهير قال بأن قرينة الحكمة تنحل إلى مقدمتين، مقدمة كبرى ومقدمة صغرى. الكبرى أن المتكلم أن ظاهر حال المتكلم في مقام بيان تمام مراده بخطابه، والصغرى أنه لم يذكر القي في شخص كلامه في هذا الكلام المعين. فإذا كان القيد متصلا بهذا الكلام فقد ذكر القيد، يعني أن مقدمة الصغرى زالت، المقدمة الصغرى بل اختلت، بالتالي لا يحصل الظهور الإطلاقي لاختلال إحدى مقدمتي الحكمة، لاختلال إحدى مقدمتي الحكمة، فالظهور الإطلاقي يزول إذا كان الدليل المقيد متصلا بالدليل المطلق، فالظهور الإطلاقي أصلا يزول. وأما إذا كان الدليل المقيد منفصلا عن الدليل المطلق فالدليل المطلق بل يستقر ظهوره الإطلاقي، لأن المقدمة الصغرى من مقدمتي الحكمة في رأينا هو عدم ذكر القيد في شخص كلامه لا في مجموع كلماته. وتتذكرون في بحث الإطلاق والتقييد السيد الشهير رضوان الله عليه بحث هذه الفكرة، بحث أنه هل أن القرينة المنفصلة أو قل القيد الوارد في دليل منفصل هل يزيل الظهور الإطلاقي كالقيد المتصل أو لا، أو أن الظهور الإطلاقي ينعقد وإنما القيد المنفصل يأتي ويزيل حجيته. السيد الشهيد في بحث الإطلاق والتقييد قال بأن هذا يرتبط بأن نجد ما هي حدود المقدمة الصغرى من مقدمتي قرينة الحكمة، هل أن المقدمة الصغرى هي عدم ذكر القيد في شخص الكلام أو عدم ذكر القيد في مجموع كلماته، ما هي الصغرى؟ الصغرى في قياس الظهور في القياس الذي يعتمد عليه الظهور الإطلاقي. هناك قياس منطقي يعتمد عليه الظهور الإطلاقي. القياس المنطقي يقول بأنه بأن أن المتكلم لم يذكر القيد هذه الصغرى، وكلما كان المتكلم لم يذكر القيد فهو لا يريد القيد هذه الكبرى، بالتالي يحصل ظهور في أنه إذن لا يريد القيد. الظهور الإطلاقي يعتمد على هاتين المقدمتين. الصغرى ما هي؟ الصغرى هل هي عدم ذكر القيد المتصل بالكلام، أو الصغرى هي عدم ذكر القيد في مجموع كلماته؟ وقلنا بأن تحديد الصغرى يرتبط بالكبرى، لأن كل كبرى له صغرى متناسب لها، لا بد وأن نجد بأن الكبرى ما هي. نهاية الخيط يصل إلى حدود الكبرى. هل أن ظاهر حال المتكلم في أنه في مقام بيان تمام مراده بشخص خطابه، أو أن ظاهر حال المتكلم هو أنه في مقام بيان تمام مراده بمجموع كلماته؟ إن كان الكبرى عبارة عن أن ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان مراده بشخص خطابه، إذن فالصغرى المتناسبة لهذه الكبرى هو عدم ذكر القيد في شخص خطابه. وإن كان الكبرى عبارة عن أن المتكلم أن ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام مراده بمجموع كلماته المتفرقة لا بشخص خطاب واحد، فالصغرى المتناسبة لهذه الكبرى هو عدم ذكر القيد في مجموع كلماته. إذن فلا بد وأن نجد حدود تلك الكبرى وتلك الصغرى. فإذا كان الكبرى أن ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام مراده بشخص خطابه، فصغرى عبارة عن عدم ذكر القيد في شخص كلام واحد. وإن كان الكبرى عبارة عن أن ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام مراده بمجموع كلماته، فالصغرى عبارة عن عدم ذكر القيد في مجموع كلماته. ونحن قد اخترنا في محله أن الكبرى هو أن ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام مراده بشخص خطابه، وبالتالي الصغرى عبارة عن عدم ذكر القيد في شخص خطاب واحد. نحن اخترنا هذا الرأي ببرهان مفصل في محله بحثنا ووضحنا ذلك. بناء على هذا الرأي نقول بأنه إذا جاء القيد متصلان خب فتختل الصغرى، وبالتالي الظهور الإطلاقي يزول. وأما إذا جاء القيد منفصلان فالظهور الإطلاقي ينعقد في الدليل المطلق. الظهور الإطلاقي سوف ينعقد في الدليل المطلق، وبالتالي يقع التعارض بين الظهور الإطلاقي وظهور احترازية القيود في الدليل المقيد. وهذا التعارض نقول فيه بأنه يوجد فيه الظهور المعد بالإعداد النوعي، وبالتالي الظهور الإطلاقي حجيته تسقط لعدم شمول دليل الحجية، لأن الظهور الإطلاقي يزول. لا، الظهور الإطلاقي يبقى، لكن حجية هذا الظهور الإطلاقي تسقط. لماذا؟ لما قلنا من أن دليل الحجية يختص بالظهور الذي لم يعد من قبل المتكلم ظهور آخر لتفسيره سوى إعدادا شخصيا أو إعدادا نوعيا. أن دليل الحجية دليل حجية الظهور يختص بالظهور الذي لم يعد من قبل المتكلم ظهور آخر في مقابله لتفسيره سوى إعدادا شخصيا أو إعدادا نوعيا. الإعداد الشخصي ما كان فيه النظر كما هو في الحكومة، والإعداد النوعي قلنا ما هو ضابطته، ضابط ما هي ضابطة الإعداد النوعي، سبق وأن شرحنا ضابطة الإعداد النوعي، قلنا بأن ضابطة الإعداد النوعي هو أن العقلاء جعلوا كل ما كان على فرض اتصاله هادما للظهور جعلوه على فرض انفصاله قرينة لتفسير مراد الظهور الآخر. هذه هي ضابطة الإعداد النوعي، هذا قاعدة عامة من قبل العقلاء، سيرة العقلاء قامت على ذلك، أنه عندما يقع تعارض بين ظهورين فيجمعون بين الظهورين لكي يجدوا بأنه هل أن أحدهما يهدم الآخر أو لا، فإذا لم يهدمه خب يطل التعارض جمع عرفي ما، وإذا وجدوا بأنه عند الاجتماع بينهما على فرض الجمع بينهما أحدهما يهدم الآخر فيفسرون ذاك على طبق ظهور هذا، فهذا يجعلونه قرينة. ففي هذه الفرضية دليل حجية الظهور ما راح يشمل الظهور الإطلاقي، لأن الظهور الإطلاقي قد أعد في مقابله ظهور ذاك الدليل المقيد أعد لتفسيره إعدادا نوعيا بدون نظر، إعداد شخصي ماكو لكن إعداد نوعي أكو، ما دام أن هذا النوع إعداد النوعي موجود فظهور المطلق ما راح يكون حجة، دليل الحجية لا يشمله لأن دليل الحجية مقيد بهذا القيد، مقيد بعدم إعداد ظهور آخر لتفسيره، وهنا يوجد ظهور آخر معد لتفسيره، وإن كان الإعداد إعدادا نوعيا هنا لا إعدادا شخصيا، وبالتالي تسقط حجية الظهور الإطلاقي في الدليل المطلق لأن ظهوره يزول، خلافا للنظرية الأخرى التي تقول بأن أصل الظهور الإطلاقي يزول، وهي النظرية التي تبني على أن ظاهر حال المتكلم في أنه في مقام بيان تمام مراده بمجموع كلماته لا بشخص كلامه، خلافا لتلك النظرية، لأن مقتضى تلك النظرية أن الظهور الإطلاقي إذن يزول حتى بقيد منفصلين، إذا جاء قيد منفصل فهذا يزيل الظهور الإطلاقي. نحن طبعا لا نوافق على هذه النظرية، نحن في رأينا نقول بأن الظهور الإطلاقي يظل لكن حجيته تسقط. طبعا هذا في القسم الثاني، وبعد ذلك لابد وأن نتكلم في القسم الثالث، وهو ما إذا كان الدليل المقيد ليس بلسان التقييد أيضا ولكنه يشتمل على حكم مضاد للحكم المطروح في الدليل المطلق. التقييد إذا جاء دليل مطلق ودليل على التقييد، فدليل التقييد على أقسام، القسم الأول أن يكون دالا على التقييد بعنوانه يعني بلسان التقييد، جاء بلسان التقييد بما هو تقييد لذلك المطلق، فيكون ناظرا بلسانه التقييدي إلى المطلق، سوف يشتمل على النظر، ويقدم عليه باعتباره حاكما، يدخل في باب الحكومة ويدخل في القسم المتقدم يعني في الحكومة. القسم الثاني أن يكون مفاده ثبوت سنخ الحكم الوارد في الدليل المطلق للمقيد، يعني نفس ذلك السنخ من الحكم، إن كان مثبتا مثبت، إن كان منفيا منفي، نفس سنخ الحكم المطروح في المطلق يثبته على المقيد، يجريه على المقيد، أن يكون مفاده ثبوت سنخ الحكم الوارد في الدليل المطلق للمقيد، كما إذا جاء خطاب أعتق رقبة ثم خطاب أعتق رقبة مؤمنة، أو قل أكرم الفقير ثم جاء أكرم الفقير القادل. وفي هذه الحالة إن لم تعلم وحدة الحكم أو إن لم نعلم، المهم تعلم هم ليس خطأ، وأنا أحتمل أن يكون في واقعه نعلم هذا يكون خطأ مطبعي، ربما يكون خطأ مطبعي، لكن تعلم هم ليس خطأ هم صحيح. إن لم تعلم وحدة الحكم، بل إن لم تعلم للخطاب هذا مستبعد، وإن علمت بل هاي قرينة على صحيح، هاي قرينة بل. وفي هذه الحالة إن لم تعلم وحدة الحكم فلا تعارض، وإن علمت فلا تعارض، إذن ينتهي الأمر، ماكو تعارض. إن لم نعلم بوحدة الحكم بعد ماكو تعارض حتى يحتاج إلى جمع عرفي. وإن علمت وحدة الحكم المدلول للخطابين وقع التعارض بين ظهور الأول في الإطلاق بقرينة الحكمة وظهور الثاني في احترازية القيود بقاعدة احترازية القيود، وحينئذ فإن كان الخطابان متصلين لم ينعقد للأول ظهور في الإطلاق، أصلا ماكو ظهور، الظهور الإطلاقي يزول، فلا تصل النوبة إلى التعارض أصلا، لأنه يعني لأن الظهور في الإطلاق، الظهور الإطلاقي فرع عدم ذكر ما يدل على القيد في الكلام، والخطاب الآخر المتصل على فرض اتصاله يدل على القيد، إذن فيختل، يريد يقول أنه تختل الصغرى من مقدمتي الحكمة، فلا تجري قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق، إذن الظهور الإطلاقي يزول، هذا في فرض الاتصال. وإن كان الخطابان منفصلين أما في فرض الانفصال انعقد الظهور في كل منهما لما تقدم في بحث الإطلاق من أن الإطلاق ينعقد بمجرد عدم مجيء القرينة على القيد في شخص الكلام. سبق وأن قلنا بأن الصغرى عبارة عن عدم وجود القيد في شخص ذلك الكلام، هذا يكفي لإنعقاد الظهور الإطلاقي، فيقع التعارض بين الظهور الإطلاقي لهذا الكلام والظهور في احترازية القيود لذلك الكلام، وقدم الظهور الثاني من حيث الحجية، الظهور الثاني يقدم لأنه قرينة بدليل من، كيف نعرف بأنه قرينة؟ نطبق الضابطة التي وضعناها بدليل إعدامه لظهور المطلق في فرض الاتصال، قلنا بأن الضابطة أن أحد الظهورين المنفصلين هل هو قرينة على الظهور الآخر أو لا، ضابطته أن نجمع بينهما لنجد بأنه هل يزيل الظهور، هل يهدم هذا الظهور ذاك الظهور، هل يهدم أحد الظهورين للآخر أو لا يهدمه، فإذا وجدناه أنه يهدمه فهذا يعني أنه في فرض الانفصال يعتبر قرينة، وقدم الظهور الثاني لأنه قرينة بدليل إعدامه لظهور المطلق في فرض الاتصال. وقد تقدم أن البناء العرفي على أن، يعني هذا يدخل في الإعداد النوعي، أن البناء العرفي على أن كل ما يهدم أصل الظهور في الكلام عند اتصاله به فهو قرينة عليه في فرض الانفصال، ويقدم بملاك القرينية، وملاك القرينية هو ما ذكرنا من أنه دليل حجية الظهور لا يشمل ذاك الظهور الذي قد أعد في مقابله ظهور لتفسيره ولو كان الإعداد إعدادا نوعيا، فذاك الظهور الذي قد أعد في مقابله ظهور آخر لتفسيره ليس حجة، لأن دليل الحجية مقيد بالظهور الذي لا يوجد في مقابله ظهور آخر معد لتفسيره، فإذا وجد ظهور آخر معد لتفسيره سقط هذا الظهور عن الحجية. وهناك اتجاه يقول، اتجاه آخر يقول إن دليل القيد، إن دليل القيد يعني يقصد الدليل المقيد، حتى لو كان منفصلا يهدم أصل الظهور في المطلق، وهذا الاتجاه يعني لا أنه يتقدم عليه في الحجية بل أصل الظهور الإطلاقي ينهدم يزول، وهذا الاتجاه يقوم على الاعتقاد بأن قرينة الحكمة التي هي أساس الدلالة على الإطلاق متقومة بعدم ذكر القيد ولو منفصلا، يعني أن ظاهر حال المتكلم أنه بصدد أنه في مقام بيان تمام مراده بمجموع كلماته، وبالتالي تكون الصغرى عبارة عن عدم ذكر القيد في مجموع كلماته، لا عدم ذكر القيد في شخص كلامه فقط. فهذه النظرية الأخرى مبتنية على هذا المبنى، متقومة بعدم ذكر القيد ولو منفصلا، وقد تقدم في بحث الإطلاق إبطال ذلك. خب، القسم الثالث هذا مختصر، خل نكمل لا يبقى البحث مبتور. القسم الثالث ما إذا كان الدليل المقيد قد اشتمل على حكم مضاد للحكم المطروح في الدليل المطلق، ولكنه منصب على حصة مقيدة، حصة خاصة من الدليل من مصب الدليل المطلق، كما إذا قال في أحد الدليلين أعتق رقبة وفي الدليل الآخر أعتق رقبة، بل لا تعتق رقبة كافرة، هذا مضاد، لا تعتق رقبة كافرة، أو قال في أحد الدليلين أكرم الفقير وقال في الدليل الآخر لا تكرم الفقير الفاسق. عندئذ يقول تارة نفسر لا تعتق رقبة كافرة، نستظهر من عبارة لا تعتق رقبة كافرة معنى المانعية، يعني لا نستظهر منه حكما تكليفيا بالحرمة مثلا، وإنما نفسره بالمانعية، يعني أن هناك وجوب عتق مفروغ عنه، وهنا يريد أن يذكر المانع عن صحة ذلك العتق، كأنه يفترض أن وجوب العتق مفروغ عنه بدليله، وهنا في هذا الدليل يريد أن يذكر أن كفر العبد مانع عن صحة العتق، العتق الواجب، عن صحة العتق الواجب، العتق الواجب بل هو عتقه هو الرقبة المؤمنة مو الرقبة الكافرة، إذا كان كافرا فهو مانع عن صحة هذا العتق الواجب. تارة هكذا نفسره، إذا فسرنا هكذا راح يصير بلسان التقييد، راح يصير داخل في القسم الأول الذي يرجع إلى الحكومة، هذا يصير بلسان التقييد. وأما إذا فهمنا من قوله لا تعتق رقبة كافرة، فهمنا من ذلك حكما مستقلا، حكما تكليفيا مستقلا كالحرمة مثلا، إذا استفدنا حرمة عتق الرقبة الكافرة، فهنا يقع التعارض، هنا يقع التعارض بين قوله اعتق رقبة الذي يدل على الوجوب، وجوب عتق رقبة، وبين لا تعتق رقبة كافرة الذي يدل على حرمة العتق في خصوص الرقبة الكافرة، فيقع تضاد بين إطلاق ذاك، لأنه بإطلاقه كان يشمل حتى الكافرة، أعتق رقبة بإطلاقه يشمل حتى الكافرة، يقع تعارض بين هذا الإطلاق وبين حرمة عتق الرقبة الكافرة، يقع تضاد بين هذين، فهنا يتقدم. طبعا هنا يشير السيد الشيخ بأنه من دون حاجة إلى التمسك بدليل خارجي يدل على وحدة الحكم، بعد هنا ما يحتاج إلى هذا الشيء، في القسم السابق كان يحتاج إلى أن نعرف من الخارج وحدة الحكم، هنا بما أنهما متضادان بعد ما ممكن وحدة الحكم، بعد ما في نفسهما هما متضادان، هما تضاد ذاتي موجود، بعد لا حاجة إلى فرض وحدة الحكم. وعليه هذا التضاد ماذا نصنع به؟ يقول نصنع به كما صنعنا في القسم السابق، يعني نقول بأنه يتقدم عليه بالقرينية، لأن الدليل المقيد معد بالإعداد النوعي لتفسير الدليل المطلق، فيسقط حجيته حسب نظريتنا، لا يسقط أصل الظهور بل يسقط حجية الظهور، بنفس البيان الذي ذكرناه في القسم السابق. لاحظوا العبارة سريعا، القسم الثالث أن يكون مفاده، أن يكون مفاد الدليل المقيد إثبات حكم مضاد في حصة من المطلق، كما إذا جاء خطاب أعتق رقبة ثم خطاب لا تعتق رقبة كافرة، على أن يكون هذا المثال إنما يصح بهذا الشرط، بشرط أن يكون النهي في الخطاب الثاني تكليفيا، على أن يكون النهي في الخطاب الثاني تكليفيا، يعني في خطاب لا تعتق الرقبة تنكافر حكما تكليفيا مستقلا، لا إرشادا إلى مانعية الكفر عن تحقق العتق الواجب. وإلا يعني ما إذا كان إرشادا إلى المانعية، إلى مانعية الكفر عن تحقق العتق الواجب، لدخل في القسم الأول، يعني صار من القسم الذي يرجع إلى الحكومة، صار بلسان التقييد وبالتالي يرجع إلى الحكومة. وهذا القسم يختلف عن القسم السابق في أن التعارض هنا محقق على أي حال بلا حاجة إلى افتراض من الخارج، يعني بلا حاجة إلى أن نفترض من الخارج ما يعرفنا على أن على وحدة الحكم، ماكو حاجة هنا إلى شيء من هذا القبيل. بخلاف القسم السابق فإنه يحتاج إلى افتراض العلم من الخارج بوحدة الحكم. ويتفق القسمان في حكم التعارض بعد حصوله، بعد أن حصل التعارض، ما هو حكم التعارض؟ إذ يقدم المقيد على المطلق في كلا القسمين بنفس الملاك السابق، يعني بملاك القرينية وعدم شمول دليل الحجية للظهور الإطلاقي. بلي قسم الثاني والثالث، قسم الثاني والثالث. والحمد لله رب العالمين.